إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، إخوة الإسلام، لا نزال في أحداث غزوة الفتح، فتح مكة، وفي الحديث الذي رواه أهل السير ورواه ابن إسحاق عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، ووصلنا فيه إلى قوله: فلما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم الجحفة لقيه العباس ابن عبد المطلب مهاجرا بأهله وعياله إلى المدينة، وما كان يعلم عن أمر جيش المسلمين، فدخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم ففرح به فرحا عظيما. قبل ما أستمر بسرد الحديث أربطه بالأحاديث السابقة بعون الله تعالى، ذكرنا إخوة الإسلام أن الرسول صلى الله عليه وسلم عقد صلحا بينه وبين قريش في السنة السادسة من الهجرة، وهو صلح الحديبية. ولكن بعد سنة ونصف نقضت قريش الصلح، فعزم النبي عليه الصلاة والسلام على غزو قريش وفتح مكة، ولكن أراد عليه الصلاة والسلام ألا تعلم قريش بالأمر، ليس لأنه ليس عنده مبرر في الغزو، بل هم نقضوا العهد على علم، ولكن لا يريد عليه الصلاة والسلام أن يستعدوا لقتاله حتى لا يقع دم، حتى لا يقع دم في البلد الحرام. لذلك جهز عليه الصلاة والسلام أكبر جيش كان إلى وقتها 10,000 مقاتل خرجوا معه من المدينة. ذكرنا في الأسبوع الماضي لما أول من انطلق الجيش الإسلامي وصل الجيش إلى مكان اسمه نيق العقاب، يعني يبعد عن المدينة المنورة مسافة قريبة، فلقي النبي عليه الصلاة والسلام ابن عمه وابن عمته، وذكرنا كيف دخلا عليه بعد ذلك وأسلما. ثم لم يمضي عليه الصلاة والسلام إلا قليلا حتى وصل الجحفة، والجحفة قريبة من نيق العقاب، والجحفة تبعد عن مكة حوالي 200 كيلومتر. النبي عليه الصلاة والسلام تقريبا في وسط الطريق بين مكة والمدينة. السماء مشى شوي، الجيش الإسلامي مشى شوي حتى لقي العباس بن عبد المطلب عم النبي عليه الصلاة والسلام، وكان قد خرج بزوجته وأولاده مهاجرا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة. وما كان يعلم العباس أن الرسول عليه الصلاة والسلام جاي إلى فتح مكة، فلقيه في الطريق. طبعا العباس ما أسلم في تلك الساعة، كان قبل ذلك مسلما، كان أسلم قبل غزوة خيبر، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام أذن له أن يبقى في مكة لمصلحة المسلمين، لأن كان هناك مسلمون مستضعفون في مكة، وكان العباس يرعاهم رضي الله عنه، كان يرعاهم، فأذن له عليه الصلاة والسلام يبقى في مكة، ومن أجل أيضا سقاية الحجيج، لأنه كان قائما على سقاية الحجيج. فبقي العباس رضي الله عنه في مكة فترة سنة وأكثر، ثم خرج مهاجرا، ففي الطريق لقي النبي عليه الصلاة والسلام، فلما دخل عليه فرح به النبي فرحا عظيما. طبعا النبي كان يحب العباس حبا عظيما، كان العباس عم النبي عليه الصلاة والسلام، هو صحيح كان عمه بس ما كان أكبر منه بكثير، يمكن كان العباس يكبر النبي في السن حوالي سنتين فقط، لذلك كان في الصبا كان النبي يرافقه، وكان صديقا له في صباه عليه الصلاة والسلام، وكان النبي يحبه، كان يحب العباس لأنه يذكره بأبيه. لذلك مرة قال النبي لعمر رضي الله عنه، يقول: يا عمر، أما شعرت أن العم سنو الأب، حينما تشعر أن العم في حنانه ورأفته بابن أخيه مثل الأب، أما شعرت أن العم سنو الأب؟ لذلك لما دخل العباس مباشرة النبي احتفى به وفرح به فرحا عظيما، وذكرنا أن الرواية لم تذكر أنه أسلم لأنه كان أسلم قبل ذلك. بهذا الجيش مشى في الطريق، رأينا قصتين جرتا مع النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا جرى بعد ذلك؟ نتابع رواية يقول: ثم تابع النبي صلى الله عليه وسلم السيرة حتى أتى مر الظهران فنزل به عشاء. إذا استمر جيش الإسلام جيش الفتح في المسير حتى وصل النبي عليه الصلاة والسلام إلى مر الظهران، وهذا وادي كبير في شمال مكة، يبعد عن مكة حوالي 22 كيلومتر. إذا قطع النبي مسافة طويلة عليه الصلاة والسلام واقترب من مكة، اقترب من مكة ونزل عشاء. يقول ابن عباس: فنزل بالوادي عشاء. نتابع الرواية يقول: فأمر رسول صلى الله عليه وسلم الجيش فأوقدوا نارا، فأوقدت 10,000 نار، وجعل على الحرس عمر بن الخطاب رضي الله عنه. النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلوا بالليل أمر كل واحد من الجيش أن يوقد نارا، فلما أوقدوا صار في 10,000 نار، ماذا كان في 10,000 صحابي رضي الله عنهم. طيب لماذا فعل ذلك عليه الصلاة والسلام؟ لأنه صار قريبا من مكة، صار قريبا من مكة، وممكن بأي لحظة يشوفوه بقى، ما بقى الأمر مختفي في 10,000 إنسان حول مكة بعيدين 20 كيلومتر، ممكن يشوفوه، فبدوا النبي عليه الصلاة والسلام يفاجأوا بقوته حتى دير يستسلموا، ما يقوموا، ما يسقط دم في البلد الحرام. فلذلك قال لهم: كلكم يلي بيقدر يشعل نار يشعل نار. فأوقدت 10,000 نار. تصور أنت في ظلمة الليل في صحراء ممتدة بتشوف 10,000 حطب موقودة بالنار، يعني هذا منظر مهيب ومخيف بالنسبة لقريش. نتابع رواية: فقال العباس، قال: وصباح قريش، والله لئن دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة عنوة قبل أن يأتوه فيستأمنوه إن هذا لهلاك قريش إلى آخر الدهر. العباس رضي الله عنه كان لا يزال يحب قريشا، يحب قومه، ما صار كل عمره معهم وما صاروا أيام خارج من عنده، ما في ساعات يمكن، وطبعا يحب هدايتهم، ما أنه يحبهم بمعنى يحب الكفر عندهم، لا أبدا، كان يحب المسلمين ولكن كان يحب هداية قومه، ما يحب أن يموتوا على الكفر. لذلك لما رأى هذه النيران وهذا الجيش العظيم قال: قريش، وصباح قريش، أي هلكت قريش، إذا الآن لم تخرج قريش تطلب الأمان من رسول الله صلى الله عليه وسلم، والرسول دخل مكة عنوة أي بالقوة، ما أنت خلص قريش أبيدت، ما في أمل لهم بالنجاة، وين بدون يقوموا جيشا مدربا مؤمنا عنده عقيدة، 10,000 صحابي جليل وقريش مفرطعين. فلذلك كان حريصا على هذا الأمر. ماذا فعل العباس؟ يقول ابن عباس يقول: فخرج يلتمس من يوصل الخبر إلى مكة ليخرجوا إلى رسول الله فيطلبوا منه الأمان قبل أن يدخلها عنوة. إذن العباس ما اكتفى بالأمانة أنه يريد قريش يخرجون، إنما ذهب إلى يدور حول المخيم وإلى مكة، إلى قريب من مكة، لعله يشوف راعي أو أحد من المسافرين يقوله روح خبر قريشا بأن النبي وصل إليهم عليه السلام. قد يقول قائل هنا أنه تب العباس ألا يخون الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر، أنه كيف يخبره بسره، والرسول وصى أنه ما أحد يخبر قريشا ولا يعلمهم بالفتح. الله أعلم إخوة الإسلام أن العباس كان قد أحاط النبي بهذه المسألة بالعلم، أخبره. أول شيء الدليل أنه خرج على بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن استعار منه بغلته، استعار منه البغلة، فما يمكن استعير البغلة بدون ما يخبره أنه ليش خرج. الأمر الثاني الفرق بينه وبين حاطب بن أبي بلتعة، أنه حاطب أخبر قريشا أو أراد إخبار قريش، الجيش لم ينطلق، يعني كان عندهم قدرة يستعدوا اما الان ما بقى بيه الا 20 كيلومتر، شو بدهم يستعدوا؟ فهو ما عم بيقول لهم يخبرهم حتى يستعدوا للقتال، عم بيقول لهم الامر انتهى، اخرجوا لطلب الامان والاستسلام. فبهذه النية ليس عليه حراج، والظاهر انه استأذن النبي صلى الله عليه وسلم. نتابع الرواية. خرج العباس يقول، ابن عباس يقول: وكان ابو سفيان وحكيم بن حزام وابو ديل ابن ورقاء قد خرجوا يلتمسون الاخبار. هلا زعيم قريش هو ابو سفيان ابن حرب، ومعه اثنان حكيم وابو ديل، كانوا خرجوا الى اطراف مكة عم يتشمموا الاخبار، لان ما هم مرتاحين انه الرسول عليه الصلاة والسلام رفض ان يجدد الصلح. بعد ما خرجوا اليه الى المدينة يجدد الصلح رفض، وما اعطاهم امانا. فالان شعرين انه في خطر بس ما عارفين كيف ولا من اين يأتيه. فطلع ابو سفيان يتشمم الاخبار خارج مكة ومعه اثنان، فماذا فعلوا؟ يقول ابن عباس: فلما رأوا النيران قال ابو سفيان: والله ما رأيت كالليلة نيرانا قط ولا عسكرا. شاف نيرانا عظيمة، قال: شو هذا الجيش؟ قال: لم أرى في حياتي جيشا كهذا. فعلا قريش بأعلى قوتها ما استطاعت أن تجهز جيشا بعشرة آلاف. قال: ما رأيت كالليلة نيرانا قط وعسكرا. فهنا معه بديل بن ورقاء، وكان زعيما في خزاعة، فقال: هذه خزاعة قد حمشتها الحرب. قال له: هل جماعتنا يا ابو سفيان؟ ما تخاف، جماعتنا من خزاعة، يعني لأنه أنتم نقضتم العهد معهم، اجتمعوا الآن يمكن عم يجمعوا بعضهم بدهم ينتقموا منكم. فماذا يقول له أبو سفيان؟ يقول: خزاعة أزل وأقل من أن تكون هذه نيرانها وعسكرها. قال له: شو تقول لي هذه خزاعة؟ خزاعة إذا جمعوا بعضهم على كل ما بيطلعوا 1000 واحد 2000 واحد، هذا أكثر من 10,000، تقول لي خزاعة؟ ليست خزاعة. هنا بهالأثناء كان العباس في الرواية يقول: فسمع العباس أصواتهم فعرفهم. العباس ماشي بالليل يتجه نحو مكة حتى يشوف أحد يرسل معه الأخبار إلى مكة، وهن طالعين من مكة يتشممون الأخبار ويتكلمون بهذا الكلام، فالعباس سمعهم فعرف صوت أبي سفيان. فماذا يقول له العباس؟ طبعا العباس وأبا سفيان كانوا صديقين في الجاهلية. فقال له: يا أبا حنظلة، عم بيخاطبه يا أبا حنظلة في الليل، ما أنه متأكد إسا منه. فسمع أبو سفيان صوته، طبعا أبو سفيان كان عنده ابن اسمه حنظلة، وابن حنظلة قتل في غزوة بدر كافرا ضد المسلمين، قتل كافرا. فقال له: يا أبا حنظلة. أبو سفيان سمع صوت العباس، قال له: أبا الفضل، يعني أنت العباس، كان كنيته أبا الفضل. فقال: نعم. فعرفوا بعضهم، طبعا كان العباس وأبو سفيان كما ذكرت كانا صديقين في الجاهلية. فأبو سفيان في اضطراب، ماذا يقول للعباس؟ قال: ما لك فداك أبي وأمي؟ قال له: شو صاير؟ شو عم يجري؟ 10,000 نار هنا، شو عم يجري؟ فقال له: ويحك يا أبا سفيان. العباس يقول له: ويحك يا أبا سفيان، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس، وصباح قريش والله. قال له: يا أبا سفيان انتهى الأمر، خلاص هذا الناس، هذا الجيش جيش الرسول صلى الله عليه وسلم، ما في ساعات، بينتهي الليل بده يهجم على مكة، وقريش أبيدت، انتهت قريش، وصباح قريش والله، هلكت قريش. طبعا العباس مش عم بيحمسوا على النبي عليه الصلاة والسلام، عم بيخوفوا حتى يسقط في يديه يستسلم. فماذا يقول أبو سفيان؟ قال: فما الحيلة في ذاك أبي وأمي؟ قال له: شو الحل؟ بدي حل، أعطينا سبيل النجاة، شو بنعمل؟ شوف، تأكد أن أسقط في يده، العباس اطمأن. فقال له يزيد خوفا، قال: والله لئن ظفر بك لتضربن عنق. فاركب في عجز هذه البغلة حتى آتي بك رسول الله فأستأمنه لك عليه الصلاة والسلام. قال له: يا أبو سفيان الأمر انتهى، وأنت حتى الآن أي ولد المسلمين بالغلط بيشوفك أو بتتفشكل ولد المسلمين بيقتلك دغري، لأنه أنت كنت محاربا الإسلام، عملت صلح، نقضت الاتفاق، نقضت الصلح، وصار دمك مهدورا، فأي ولد بيشوفك قتلك حلال. فقال له: برأيي اطلع معي وراء البغلة حتى اركض لعند الرسول عليه الصلاة والسلام اطلب لك الأمان، وإلا أنت في خطر شديد. أبو سفيان كما زكت أسقط في يده، خلص يأس واستسلم وأحبط، شاف الأمر فوافق على الطلب، يقول فركب، يقول العباس فركب خلفي ورجع صاحبا. بديل وحكيم رجعوا إلى مكة، وأبو سفيان ركب خلف العباس. هل العباس طبعا بده يمر بجيش المسلمين، وأي واحد المسلمين يرى أبا سفيان خلفه يجوز له أن يقتل أبا سفيان، لأنه ما في اتفاق، الصلح انتهى، وأبو سفيان عدو لله ورسوله. فكان العباس حريصا ألا ينكشف الأمر حتى يصل إلى الأمان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول العباس فجئت به وكلما مررت بنار من نيران المسلمين يقولون من هذا، فإذا رأوا بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأوني قالوا عم رسول الله على بغلته. ما معنى الكلام؟ ذكرنا أن عسكر المسلمين طويل 10,000 نار، فالعباس بمر بالبغلة، فكلما مر المسلمين بدون يسألوا مين هذا، ما يكون عدو، فبدون ما يحكي لما يشوفوا وشه العباس ويشوفوا بغلة النبي عليه الصلاة والسلام بيطمئنوا أنه خلاص هذا أمان، عم النبي عليه الصلاة والسلام على بغلة رسول الله عليه الصلاة والسلام، ما عاد يطلعوا على اللي بالخلف، مين قاعد وراء بابا مشكلة، إيمان وعدو. يقول حتى مررت بنار عمر بن الخطاب رضي الله عنه، يقول فقال من هذا وقام إليه، فقال من هذا وقام إليه. العمر لما شاف البغل ماشي ما عرف مين، فما اكتفى شاف العباس قام مباشرة، ليش؟ لأن هو مكلف الحراسة كما ذكرنا في أول الحديث، هو مكلف الحراسة، فدغري قام بده يتأكد مين هذا، فقام إليه، فلما رأى أبا سفيان على عجوز الدابة قال أبو سفيان عدو الله، الحمد لله الذي أمكن منك من غير عقد ولا عهد. شاف العباس شاف خلفه أبا سفيان زعيم قريش، فقال هذا عدو الله الحمد لله، وقعت في قبضتي قبل ما لك أي عهد حتى تأتي إليه أو ترجع إليه وتطمئن إليه، ما في صلح بيننا وبينك والآن دمك مهدور. قال أبو سفيان عدو الله الحمد لله الذي أمكن منك من غير عقد ولا عهد. طيب ليش عمر لم يبادر إلى قتله؟ لأنه طبعا العباس أجاره، حطوا بخلفه على الدب يعني أجاره، فبده يستأذن رسول الله عليه وسلم أدبا. بس عمر يخشى أنه العباس يسبقه إلى رسول الله عليه وسلم، فيطلب الأمان لأبي سفيان قبله، فماذا فعل عمر؟ فراح ركض إلى الرسول عليه وسلم. يقول ابن عباس فخرج عمر يشتد إلى رسول الله عليه وسلم، وما كان عنده ما كان يعني من سرعته ما ركب على الفرس، إنما راح ركض إلى خيمة النبي عليه وسلم، وما كانت بعيدة. يقول العباس رضي الله عنه يقول فخرج عمر يشتد أن يرقد، ورقدت بالبغلة حتى سبقته. العباس شعر بالخطر، أنه أبا سفيان صار في خطر الآن، مباشرة عمر يصل إلى النبي عليه الصلاة يستأذن بقتله مش بيقتله، وهو صديق العباس، فالعباس سرع وعمر سرع، بس البغلة سبقت الراكد فوصل العباس قبله. يقول العباس فاقتحمت عن البغلة ودخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودخل عليه عمر، يعني إسا ما نزلت عن البغلة وفدت كان عمر وصل. من بدأ الحديث عمر رضي الله عنه؟ فقال يا رسول الله هذا أبو سفيان عدو الله، قد أمكن الله منه بغير عهد ولا صلح، فدعني فالأضرب عنقه. يعني الحمد لله الله مكننا من زعيم قريش، ما في صلح بيننا وبينه، فخليني أقطع عنقه. العباس ماذا يقول؟ قال يا رسول الله لقد أجرته، يا رسول الله لقد أجرته، أنا أعطيته الأمان. يقول العباس وجلست إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. عمر كان واقفا، العباس قال أجرته، ما بس قال أجرته، جلس رأسه مقابل رأس النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ حتى ينفرد بالحديث معه، ويستعطفه في أبي سفيان، وما يخلي عمر يكون قريبا من النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يؤثر عليه. عمر طبعا لم يكتفي بأنه العباس جلس قدام النبي عليه الصلاة والسلام، بل عمر يذكر النبي عليه الصلاة والسلام بمخازي أبي سفيان. طبعا هذا ما ذكر في الرواية، بس الرواية دلت على هذا المعنى، فذكره أنه يا رسول الله هل نسيت أنه أبو سفيان بعد غزوة بدر هو اللي استلم قيادة المشركين في أحد، وفي أحد قتل لنا 70 ومثل بهم. وأبو سفيان ماذا يقول بعد غزوة أحد؟ يقول يوم بيوم بدر ولقد كان فيكم مثلة، لم تكن برأيي ولكن لم تسؤني، ما أنا أمرت بها بس ماني زعلان عليكم. وصار يقول أعلو هبل أعلو هبل. قال نسيت هذه المسائل؟ نسيت أنه استمر في حربك سنوات طويلة يقود قريشا لحربك؟ نسيت كيف جمع علينا المشركين وغطفان في وقت الأحزاب؟ نسيت ماذا فعل بنا بعد ذلك؟ نسيت الصلح وكيف نقضه وضرب خزاعة وقتل خزاعة؟ فدل عمر يعدد مخازي أبي سفيان حتى الرسول عليه السلام يأمر بقتله. فهنا تدخل العباس وماذا قال؟ قال مهلا يا عمر، فوالله لو كان من رجال بني عدي بن كعب ما قلت هذا، لأنك قد عرفت أنه من رجال بني عبد مناف. كلام خطير قاله العباس لعمر رضي الله عنهما، يقول له يا عمر أنت رغبان بقتله بس لأنه منه من أقاربك ليس من عشيرتك. لا طبعا كلاهما من قريش، بس في قريش بطون، في بطن أقرب من بطن. قالوا لأن أبا سفيان أقرب إليه، يعني هو من أقاربه. الآن أنت جاي عم تحمس الرسول عليه، لو كان من جماعتك من أقاربك ما كنت تحكي ذا الحكي. طبعا أبو سفيان يلتقي مع النبي عليه الصلاة والسلام في الجد الثالث، الجد الثالث هو أبو سفيان ابن حرب ابن أمية ابن عبد شمس ابن عبد مناف. أما النبي عليه الصلاة والسلام محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام، محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف، في الجد الثالث يلتقيان، والعباس يلتقي به في الجد الثاني. فلأنه من أقاربي عم تحكي الحكي، لو كان من أقاربك ما كنت تحكي ذا الكلام ولا حمست الرسول عليه عليه الصلاة والسلام. فهنا غضب عمر وماذا يقول له؟ قال له مهلا يا عباس، والله لا إسلامك يوم أسلمت كان أحب إلي من إسلام الخطاب لو أسلم، وما بي إلا أني قد عرفت أن إسلامك أحب إلى رسول الله من إسلام الخطاب لو أسلم. هذه كلمة عظيمة يا أخي الإسلام تكتب في التاريخ. عمر ماذا يقول للعباس؟ يقول له والله يا عباس أنا ما أنقم على أبي سفيان لأنه من قرابتك ولا لأنه من قرابة النبي عليه الصلاة والسلام، في بينه بعض القرابة أبدا. أنت لما أسلمت في هذا اليوم كان أحب إلي من إسلام أبي، لا لي شيء، ما لأني بكره أبي أو إسلام أبي، بس لأن الرسول كان يحب إسلامك إكرارا لعين النبي صلى الله عليه وسلم، أحب إسلامك أكثر من إسلام أبي لأن النبي كان يحب ذلك، فأنا لا أحتقرك ولا أرد جوارك احتقارا لك ولا عصبية لقومي، بس هذا عدو الله كيف أنت تجيره؟ فعل بالمسلمين الأفاعيل، قتل منا 70 في أحد كيف تجيره؟ ماذا حكم هنا النبي عليه الصلاة والسلام؟ النبي لم يفصل المسألة، قال اذهب به يا عباس إلى رحلك وأتني به غدا، خلينا نشوف. النبي ما استعجل عليه الصلاة والسلام، قال خلينا نشوف شو بنعمل بكرة، خذوا الليلة. يقول العباس فذهبت به إلى رحلي أي إلى خيمتي فبات عندي، فلما أصبحت غدوت به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول أخذت على خيمتي ونام عندي، طبعا هنا آمن الرجل آمن لأن النبي أمنه تلك الليلة عليه الصلاة والسلام. يقول أول ما جاء الصباح دغري بالصباح الباكر خدته إلى خيمة النبي عليه الصلاة والسلام، ليش؟ قبل ما يجي عمر يغريه بقتله. فالنبي لما رأى أبا سفيان، يقول عباس رضي الله عنه يقول فلما رأى رسول الله عليه الصلاة والسلام أبا سفيان قال له ويحك يا أبا سفيان، ألم يأني لك أن تعلم أنه لا إله إلا الله؟ وفي النبي عليه الصلاة والسلام، هذا أبو سفيان عدو، عداه سنين طويلة وآذى النبي كثيرا، وما هك يعرض عليه الإسلام. قالوا لك يا أبو سفيان أنت ما عندك عقل، ما كل هالحروب اللي شفتها كيف الله ينصرني؟ ما الآن لك أنك تعلم، أما أن لك أن تعلم أنه لا إله إلا الله، الإله الحق والله، ما حلك تعرف هالشيء؟ ما حلك توصل لهالنتيجة؟ فماذا يقول أبو سفيان؟ قال بأبي أنت وأمي، ما أحلمك وأكرمك وأوصلك، ما أحلمك وأكرمك وأوصلك، أي أكثرك وصالا للرحم، صلة للأرحام. قال بأبي أنت وأمي، ما أحلمك وأكرمك وأوصلك، والله لقد ظننت أن لو كان مع الله إله آخر لقد أغنى عني شيئا بعده. قالوا يا محمد عليه الصلاة والسلام، ما أحلمك وأوصلك، ولكن أنا أقول لك صادقا أني أظن أنه ما في مع الله إله، لو كان مع الله في إله آخر كان أنقذني من الورطة اللي أنا فيها، كان أغنى عني شيء، لو كان اللات والعزة آلهة أو هبل كان إلها كان أنقذني. قال والله لقد ظننت أن لو كان مع الله إله آخر لكان أغناني عما أنا فيه، كان أنقذني ونجاني مما أنا فيه. ثم قال له عليه الصلاة والسلام، ويحك يا أبا سفيان، ألم يأني لك أن تعلم أني رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ طيب الآن خلال هذه التجربة بيني وبينك، ما حلك تعرف أني أنا فعلا صادق وأني رسول عند الله حقا؟ فقال أبو سفيان، قال بأبي أنت وأمي، ما أحلمك وأكرمك وأوصلك، أما هذه فوالله إن في النفس منها شيئا حتى لا. قالوا هيدي إسا عندي فيها شك حتى لا. شوف الصدق يا أسلام، بغض النظر عن أبي سفيان، شوف الصدق في موقف الخوف. يعني الواحد يقدر يقول لا إله الله محمد رسول الله، شو ما بدك بقول، أما هو كان صادقا. قال له والله هذه إسا بنفسي فيها شيء من الشك. قال أما هذه فإن في النفس منها شيئا بعد حتى الآن. فهنا تدخل العباس، قال ويحك يا أبا سفيان، أسلم واشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإلا ضربت عنقك. قال لك أنا عم دافع عنك كل الوقت، عم دافع عنك كل الوقت قدام عمر حتى ما يضربك عمر، والآن أنت عم تدلع علي، قل لا إله الله محمد رسول الله وخلصني، وإلا عمر جاهز. فهنا يقول عباس، فشهد شهادة الحق وأسلم، أسلم أبو سفيان. أقف عند هذا القدر من الرواية إخوة الإسلام حتى لا أطيل، بدي فائدة واحدة على السريع لأني شعرت أن الوقت أخذنا. هنا يا إخوة الإسلام، العلماء قالوا وقولهم حق، أن الظاهر أن إسلام أبي سفيان ما كان يعني عن رغبة بالإسلام، ظاهر قال أسلم عن خوف، يعني ظاهر رواية، يعني بالنسبة لشهادة التوحيد لا إله إلا الله لم يرفضها ولكن لم يجزم بها، ما قال نعم أنا أوقن أنه لا إله إلا الله، قال أظن أنه لا إله إلا الله. وبالنسبة لشهادة محمد رسول الله لم يقبلها، قال عندي شك فيها. فلما أبو العباس قال له أسلم وإلا في قطع رأس، أسلم، فظاهر الأمر أنه أسلم عن خوف مش عن قناعة. ومع هذا قبل النبي عليه الصلاة والسلام ولم يقتله. لماذا؟ هنا الفائدة دي أهم فائدة، الفائدة أخذ الإسلام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يحب إسالة الدماء، كان يرجو من هؤلاء لو أسلموا منوا 100% مطمئنا للإسلام، لو أسلم على شك بيقول بكرة بيتحسن وضعه، بيتحسن إيمانه، يحسن إسلامه فينجو من النار. لو بادر النبي لأقول لو بادرت بقتله قبل ما يأسلم أو أسلم هالشهادة وما اقتنعت بها، قال له أنت ما قلتها يقينا، قلتها شكا أو خوفا من السيف فقتله، بيكون عجل به إلى النار. كان النبي يحرص على هداية الناس صلى الله عليه وسلم ويتأنى بهم، وهذا أمره لأمته، أمر لأمته، أمر الناس وتأنوا بهم. قال والله لأن تأتوني بهم مسلمين أحب إلي من أن تقتلوا رجالهم وتأتوني بنسائهم وأطفالهم. هذه هديه صلى الله عليه وسلم. لذلك يلي ظنه عليه الصلاة والسلام كان صحيحا، كان صحيحا في أبي سفيان. أبو سفيان بفضل الله تعالى بعد ذلك حسن إسلامه، فشارك مع النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة حنين بعد غزوة الفتح، وشارك معه في حصار الطائف الذي بعد حنين. وفي الطائف وهو يحاصر الطائف رماه أحد المشركين اسمه سعيد بن عبيد الثقفي، رماه بسهم فأصاب عينه ففقئت عينه الأولى. فجاء أبو سفيان إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: يا رسول الله، لقد فقئت عيني في سبيل الله، أنه شوف أصابني في عيني. فماذا يقول له عليه الصلاة والسلام؟ قال: يا أبا سفيان، إن شئت دعوت الله فردها عليك، وإن شئت صبرت ولك الجنة. قال: بل أصبر ولي الجنة. هذا من حسن إسلامه. قال له الرسول عليه الصلاة والسلام: إذا شئت أدعو الله لك حتى يرد عليك عينك. قال له: لا، أو تصبر لك الجنة. قال له: أصبر حتى أنال الجنة. هذا من حسن إسلامه. ومن حسن إسلامه أنه استمر في الجهاد بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، وشارك مع المسلمين في معركة اليرموك ضد الروم تحت قيادة ابنه يزيد ابن أبي سفيان. يزيد كان هو حامل راية، كان يقاتل تحت راية ابنه، وفقئت عينه الثانية في المعركة، وفقئت عينه الثانية في المعركة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصرنا بدينه. أقول قولي هذا وأستغفر. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارحمنا إنك بنا راحم، اللهم لا تعذبنا إنك علينا قادر. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم أكرم نزلهم ووسع مدخلهم، وافتح لهم بابا إلى الجنة يأتيهم من روحها وريحانها، واسقنا وإياهم من حوض نبيك شربة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.